لكم سؤال رمضان أنت حديثنا والعلم قال هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال.
ما هي قصة هذا المدفع؟ مدفع رمضان، ما هو تاريخه؟ أشهر رواية أعزائي المشاهدين لتاريخ مدفع الإفطار كانت أو تذكر عنها أنها في 859 هجري في مصر تحديداً. كان هناك والي أو والي مصر يدعى محمد علي الكبير أو محمد علي باشا الكبير. في سنة 859 اشترى عدد من المدافع من أجل أن يحمي مصر ويعني يعطي العدة والعتاد لجيش مصر. قدر الله أنهم جربوا هذا المدفع في يوم من أيام رمضان ومع أذان المغرب، فالناس يعني اعتقدوا أن هذه إشارة لموعد الإفطار، فاستبشروا الناس وشكروا الوالي وتمنوا أن هذه العادة تستمر، وفعلا يعني لم يكونوا يعني يتوقعوا أن هذا المدفع يرتبط ارتباطا مع الناس في موعد الإفطار. ثم تطور الموضوع أن يكون أيضاً مع موعد الإمساك اللي هو الدعوة إلى السحور كذلك، فأصبح المدفع للإفطار وللسحور. هنا في الكويت دخل هذا المدفع في عام 1907 في عهد الشيخ مبارك الصباح، مع أول من أطلق هذا المدفع هو شخص يقال له علي بن عقاب علي الخزرجي رحمة الله على الجميع، وهذه بدأت هذه الفكرة من 1907، وتجدون الآن في محاولات لاستذكارها ولاستمرارها. وهناك أيضا من القضايا التي يعني كانت تذكر في عملية السحور أو الإفطار، أيام السحور اللي هو ما يسمى ببطبيلة إلى آخره من هذه القضايا التراثية. الإفطار والسحور، لا شك أن تعجيل الإفطار له مزية وأيضا تأخير السحور وارتباطهما بهذا الذي ذكرناه. نريد أن نسأل ضيفنا الكريم الشيخ نواف السالم عن تعجيل الإفطار وتأخير السحور. تفضل دكتورنا الكريم.
حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعجل بإفطاره، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور، وغير ذلك أيضا من الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتأخير السحور وتناول هذه الوجبة، كذلك حث عليها صلى الله عليه وسلم أن يتناول المسلم وجبة السحور، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا أي أمة الإسلام وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السحور له بركات متعددة، منها أولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه يكون السحور خير معين أن يستمر الإنسان في صيامه وهو بقوة ونشاط ليستفيد من هذه الأمور في طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك من بركة السحور خصوصا في تأخيره، وهو السنة كما أسلفت، أنه يكون سببا أن يستيقظ الإنسان في هذا الوقت المبارك الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى، كما هو معلوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان حقيقة سنتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يحافظ عليهما: تعجيل الإفطار وتأخير السحور وتناول هذه الوجبة يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
شكرا للشيخ نواف السالم على هذه الإجابة. أعزائي المشاهدين، جميل منظر المساجد في شهر رمضان المبارك، شلون نشوف أن كثرة كاثرة تمتلئ بهذه المساجد من الشباب ومن النساء ومن الرجال ومن كبار السن. ولعلكم شاهدتم مساجد كبرى في دولتنا دولة الكويت، منها المسجد الكبير والمساجد الكبرى في بعض محافظات دولة الكويت، كيف فعلا تمتلئ امتلاء كبيرا يريح ويعني يبعث في النفس الأمل والتفاؤل بأن مستقبل هذه الأمة مستقبل باهر بإذن الله عز وجل. ونجد بالذات في صلاة التراويح هناك امتلاء أكثر وأكثر من باقي الصلوات. ولعل سائل يسأل ونحن نسأل في هذه الحلقة ضيفنا الكريم الدكتور خالد شجاع العتيبي: ما هو فضل صلاة التراويح، وما هي صفة هذه الصلاة، صلاة التراويح أو صلاة القيام؟
صلاة التراويح ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهي أيضا داخلة في جملة صلاة الليل، فيمكن أن تسمى قيام الليل، تسمى التهجد، تسمى التراويح، ولكن قيل تسميتها التراويح لأن كانوا يراوحون بينها، يرتاحون أحيانا، يصلون ركعتين ويرتاحون أو أربع ثم يرتاحون كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يرتاح بعد الأربع، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يوتر بثلاث. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يقولون، وهكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا أراد أن يكثر من عدد الركعات فإنه يخفف القراءة والقيام إذا أراد أن يزيد في عدد الركعات، وإذا أراد أن يقلل عدد الركعات فإنه يزيد في طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت، بمعنى أن يطيل القيام، أن يطيل القيام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل بركعة، وهكذا بعض الصحابة. والمقصود أن الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الإنسان على أن لا يزيد على 11 ركعة، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يزيد الإنسان، يجوز أن يزيد، وليس هناك عدد محدد لأكثر القيام، لكن يحرص الإنسان على تطبيق هذه السنة، والله أعلم.
نشكر الدكتور خالد شجاع على هذه الإجابة التي بيّنت فضل صلاة التراويح وصفة هذه الصلاة التي نطلق عليها إما صلاة التراويح أو صلاة القيام. لكن السؤال الآن، إذا أتى رجل إلى صلاة العشاء واكتشف أن الإمام قد انقضى أو انتهت صلاة هذه العشاء، ماذا يفعل المأموم في هذه الحال؟ هل يصلي مع الإمام بنية العشاء، يصلي مع التراويح يعني، أم يصلي مع المتأخرين صلاة جماعة؟ وإذا تلاحظون الآن في بعض المساجد نجد أن الإمام يصلي صلاة التراويح وفي جماعة تصلي صلاة العشاء، بل إن في بعض المساجد التي هي مساجد كبيرة تجد ربما جماعتين يصلون صلاة العشاء، لأن ما يدرون ما شاء الله من كثرة الناس الداشة والطالعة. السؤال الآن، ماذا يفعل من تأخر عن صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي صلاة التراويح؟ الجواب سنعرفه بإذن الله عز وجل مع ضيفنا الكريم الدكتور طارق الطواري.
جواب هذا السؤال، من فاتته صلاة العشاء ودخل إلى الناس وهم يصلون التراويح، عند واحد من اثنين، إما يصلي الحالة العشاء وبعدين يلتحق بهم في صلاة التراويح، أو يصلي معهم التراويح هم بنية التراويح وهو بنية صلاة العشاء، فإن سلموا من الركعتين، يعني صلاة التراويح ثنتين ثنتين، قام فأتى بالركعتين، أتى بالصلاة الباقية يكمل صلاة العشاء، يعني صلى معهم ركعتين ويكمل كذلك ركعتين، ثم يتابع معهم النافلة، ولا يقدم النافلة على الفريضة، يعني ما يجوز يصلي معهم التراويح، يستمر في صلاة التراويح وهو بعد لم يصلي العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا يوجد كفارة للصلاة إلا أن يصليها مباشرة بعدما يذكرها الإنسان، ثم يتابع مع الناس صلاة التراويح، أو كما ذكرنا يصلي التراويح بنية صلاة العشاء، الله تعالى أعلم.
في كل يوم لي سؤال ولكم سؤال، رمضان أنت حديثنا والعلم قال، هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال. ما أجمل الأعمال في جوف الليال، أو في تلاوة مصحف والدمع سال، أو في معونة سائل ذاق الوبال. في كل يوم لي سؤال ولكم سؤال.